على قمم الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى الذي سر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كم أنا مسرور حقيقة بتتابع مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الأحاديث، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول فنون من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف كان يملك قلوبهم عند تعامله معهم. وعموما يا جماعة، يعني أنت إذا تأملت في الإنسان وجدت أنه مدني بطبعه، يعني خلق الله تعالى الإنسان على أن يعيش في مجموعة، لا يحب أن يعيش لوحده في صحراء أو يعيش لوحده في بيت منعزل، بل إن الناس إذا رأوا من يعيش لوحده دون أن يختلط بالآخرين شكوا في عقله وشكوا في نفسيته، وقالوا لعله مصاب بمرض نفسي، هذا إنسان غريب لا يريد أن يختلط بالناس. فالناس يحب أن يكون بعضهم معاشر للبعض، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر مثل هذا وقال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال الله جل وعلا وأزواجكم وعشيرتكم، وعشيرتكم يعني الناس الذين تعاشرونهم وتخالطونهم من القبيلة الواحدة. لعلي أتكلم في هذه اللحظات عن العشرة وكيف أمر الله تعالى بها وما هو فضلها، وكيف أن الإنسان في الحقيقة هو مطالب بأن يعاشر الآخرين العشرة الحسنة، أن يعاشر خادمه، جاره، زوجته، ولده، أمه، أباه، إخوانه، زملائه في العمل، الناس الذين يراهم في الشارع، الباعة الذين في السوق. نحن مأمورون أن نعاشر هؤلاء جميعا المعاشرة الحسنة التي يؤجر العبد عليها. إذن ما هي الآيات الواردة في هذه التي أمر الله تعالى فيها بالعشرة الحسنة؟ يقول الله جل وعلا لما تكلم عن الزوج مع زوجته، قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر أن تكون المعاشرة بين الرجل والمرأة بالمعروف، يعني بالحسنى وبما تعارف عليه الناس من الخلق الحسن. وذكر الله تعالى أيضا المودة والرحمة بين الزوجين، فقال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فجعل الله تعالى سكن الزوج إلى زوجته وجعل بينهم أيضا مودة ورحمة. الذي يتأمل في الأحاديث النبوية أيها الإخوة والأخوات يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على حسن العشرة حتى بين الرجل وبين من هو أقل منه قدرا، يعني حتى بين الرجل وبين خادمه، بين الرجل وبين من يعمل عنده أحيانا في وظيفة أو نحو ذلك. استمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني إذا جاء الخادم وضع الطعام بين يديك فإن لم يجلسه معه فليناوله الأكلة والأكلتين، يعني إما تقول تفضل كل معي أو ناوله الأكلة والأكلتين، قل تفضل أيضا هذا قسم لك، يقول أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يقول أصل الخادم مسكين هو شغال يطبخ في هذا الطعام ويتحمل حرارة النار وصنعه وتقطيع اللحم والخضار ووضع الرز ونحوه، يعني هو الذي تعب لأجله، فالأصل أنه يكرم لأجل ما صنع من هذا الطعام، وهذا يدل على أمره صلى الله عليه وسلم بالتواضع، والحديث عند البخاري. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بحسن العشرة مع من هم معك في البيت، زوجتك، أولادك، قبل ذلك أمك وأباك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما في حديث أبي هريرة استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، إلى آخر الحديث. قال في أول الحديث استوصوا بالنساء خيرا، يعني عاملوا نساءكم عاملة حسنة. وفي الحديث الآخر انظر إليه عليه الصلاة والسلام وقد قام في خطبة الوداع يخطب الناس بين يديه أكثر من 100,000، فيهم الكبير والصغير، الغني والفقير، الأبيض والأسود، العربي والأعجمي، العالم والجاهل، أنواع من الناس بين يديه. خطب صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة بكلام جمع فيه أحكام الدين وحرص فيه، وفعلا هي خطبة الوداع، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم في أثنائها ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فبين أن المرأة ما دام أنها تعاشرك دائما، تخالطك دائما في نهارك وفي ليلك، فلا شك أنك مأمور بأن تعاشرها العشرة الحسنة. وينبغي طبعا أيضا أن المرأة نفسها تعاشر زوجها المعاشرة الحسنة. في حديث حسين بن محصن قال: حدثتني عمتي فقالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال لي: أي هذه؟ يعني يا فلانة، أذات بعل أنت؟ أنت متزوجة ولا لا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ كيف تعاملك معه؟ قلت: يا رسول الله، والله ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما أمنع نفسي منه ولا أقصر معه إلا الشيء الذي أعجز عنه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. والحديث عند الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، يعني أجرك ونصبك وكذلك ما ينالك يوم القيامة من ثواب أو عقاب معلق بحسن تعاملك معه. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل عن زوجته: استوصي بالنساء خيرا، كذلك المرأة مأمورة بأن تحسن العشرة مع زوجها. وينبغي أيضا من حسن العشرة أن كلاهما يعني يعامل الآخر المعاملة التي يصبر فيها على أذى. يا جماعة، ترى ما في زوج معجب بزوجته من كل النواحي 100%، ولا في زوجة معجبة بزوجها من كل النواحي 100%. مهما بلغ ذاك الرجل من مبلغ إلا أنها تقول: والله أنا ما يعجبني منه كذا، وهو يقول أيضا ما يعجبني منه كذا. فإذا كان الأمر على هذا، لا ينبغي أن يؤثر هذا النقص في الإعجاب في بقية التعامل. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أطلق زوجتي. فقال له عمر: لم تطلقها؟ أعندك منها ولد؟ قال: والله عندي 4-5 أولاد. قال: لم تطلقها؟ قال: لم أحبها، ما حبيتها. فضربه بالدرة، ضربه، هذا السبب. يعني ما قال: والله اكتشفت أن لها علاقات محرمة، المرأة مثلا ما تصلي، المرأة تتبرج، لا، ما أحبها. فقال له عمر: سبحان الله، وكل البيوت تبنى على الحب؟ يعني ما في أسرة تنشأ ويستمرون مع بعض إلا وهم يحبون بعض؟ ما هو ليس لازما أن تحبها 100%، يكفي أن تحبها إلى 50%، إلى 40%، إلى 60%، هذا يكفي منك. يحضرني في ذلك ما ذكره بعض المؤرخين. ذكروا أن رجلا في القديم جلس مع زوجته في البيت فتعشيا ثم نام على وسادة واحدة، فكان الرجل يعني غير راغب في المرأة لكنها زوجته وأم أولاده، وكان البيت قديما وسقف البيت فيه جذوع نخل، يعني فيه جذوع نخل أعمدة وجذوع نخل في أعلى البيت تمسك السقف وفوقها سعف وليحان وكذا حتى يكون السقف يعني يكنه من المطر ومن الشمس ومن الطيور. فأخذت المرأة تنظر إلى السقف وزوجها ينظر، ينتظران النوم. فقالت له: يا فلان. قال: نعم. قالت: تدري ماذا أتمنى؟ قال: ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى والله لو أن يعني عندنا مال كثير، أو أن يأتيني إرث كثير، والله لا أعطيك هذا الإرث كله. هي المسكينة تحبه حبا عظيما، تقول: والله لا أعطيك هذا الإرث كله حتى تشتري دوابا تتنقل عليها حيث شئت، وحتى تشتري بيتا واسعا إذا دعوت أحدا إليه فإذا وجهك أبيض بيتك حسن، وتشتري لباسا حسنا تخرج به إلى الناس وتشتري. والمسكينة كل الفضائل وكل الأشياء الجميلة ضربت المثال عليه، وقل: وتشتري وتشتري، ما قالت وأشتري، يعني تريدها المال لأجله. فقالت له: وأنت ماذا تتمنى؟ الآن أنا ذكرت لك أمنيتي، أنت ماذا تتمنى؟ فنظر إلى السقف ثم قال: أتمنى أن ينطلق جذع من هذا السقف فيقع على رأسك فيهمده يقتلك ويخلصنا الله تعالى منك. طبعا لا أقصد أن الزوج يعني يقول لزوجته مثل هذا، لكن هذا الرجل لم يستطع أن يمسك نفسه عن يعني عن أن يخرج ما في قلبه بالنسبة إليها، مع أن الإنسان مأمور بأن يعني يحسن عشرة امرأته وعشرة أولاده حتى يؤجر على هذا. من الأحاديث العظيمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حسن العشرة مع الناس جميعا، ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم وعشرته، وصفتها عائشة، وصفها أنس بن مالك خادمه. اسمع ماذا يقول أنس. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أو قال 10 سنين، فما قال لي أف قط. لاحظ الآن 10 سنين وهو خادم عنده، ولا مرة قال أف يا أنس، لا، ولا مرة قال هذه الكلمة. يقول: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. يقول أنس يقول وكان من أحسن الناس خلقا. وعن عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، يعني يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويسامح. ما أجمل هالأخلاق يا جماعة عند المعاشرة مع الآخرين، ولكن يعفو ويسامح. والحديث عند الترمذي. وكذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما اختلف مرة مع بلال، فاختلف وهما بشر من البشر، وقع بينهما خصومة وارتفعت الأصوات، فقال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، بلال عبد حبشي وأبو ذر من بني غفار من قبائل العرب، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول يا ابن السوداء؟ ما نحن هذه أيام الجاهلية كنا نسمعها، الآن نحن في الإسلام ويقول يا ابن السوداء، يعني نحن قد أدبنا الإسلام، والله تعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب ولا فضل لعربي على الأعجم إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن تقول يا ابن السوداء. ذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله إن أبا ذر يقول لي يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أبا ذر، كيف ما عندك حسن معاشرة مع الناس، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ قال يا أبا ذر أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت فيك بقايا جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني، أنا الآن شبت ولا يزال في جاهلية. قال نعم. فذهب أبو ذر حتى أقبل إلى بلال، ثم جاء إليه واضطجع على الأرض ووضع خده على الأرض وقال يا بلال طأ برجلك على خدي، خل الكبر الذي بقي في رأسي أن يذهب من عندي. هذا يدل على أن الإنسان عند معاشرته للناس لا يحتقر أحدا، لا تحتقر أحدا يا أخي. الله تعالى هو الذي اختار ألوان الناس، هم اختاروها، هو الذي اختار أطوالهم، ليس هم الذين اختاروها. ما في واحد طلع من بطن أمه وهو مختار أن يكون طوله 160 أو 170 سنتي، أو يكون عيونه زرقاء أو سوداء، أو شعره أشقر ولا أبيض. رب العالمين هو الذي اختار ذلك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فلا تحتقرن أحدا لأجل لون أو لأجل جسد أو لأجل منصب أو لأجل مال أو نحو ذلك، فالله تعالى هو الذي قسم المعيشة بين الناس. وأنت إن احتقرت أحدا يخشى عليك غدا أن يصيبك الله تعالى بمثل ما أصابه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في الحديث الصحيح على أن من ضرب خادمه فإنه يعتقه، يعني إنسان اشترى عبدا مملوكا بما يساوي مثلا 10,000 أو 20,000، فإذا غضب يوما وضرب فإن الكفارة أن يعتقه، يعني يدفع قرابة 10,000 لأجل كفارة الضربة هذه. بالله عليك هذا هو عبد مملوك عنده يا جماعة. إذا بالله ابعث رسالة إلى أولئك الذين يضربون الخدم، يضربون السائقين، بعض الأمهات، بعض صاحبات البيت إذا دخلت إلى المطبخ والخادمة لم تغسل الصحون، لم تفعل كذا، تأتي وتضربها، أنت ما تفهمين أنت وتدفعها، هذه كلها سوف تحاسبين عليها يوم القيامة. أنت مأمورة بأن تحسني عشرتها، لعل الله تعالى أن يأجرك على هذا. بقي معي في الحقيقة يعني شيء من الكلام حول عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما ضرب أحدا بيده أبدا، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. تقول وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، كما عند مسلم. إذا ما كان صلى الله عليه وسلم يضرب، ليس في البيت يضرب بنت فاطمة، يضرب الحسن والحسين أحفاده، يضرب زوجاته، يضرب أصحابه، كل ما أراد يؤدب بدأ يدفع هذا ويضرب هذا، أنت ما تفهم وأنت كيف أكرر عليك كل مرة، لا لا لا. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صلاة وصيام وكذا، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا إلى آخره. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي. تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي.
واسر بين العشائر مستقيما ولا تضمر إساءة من يوالي. وكن شهم الفؤاد رفيع نفس إذا احتشد الدموع في مجال.
تعلم أيها التلميذ تاجدي معارف تقتضي همما عوالي.
وما أغنى الشهامة في مجد يرى اللذات بشد الرحال. يهون على المجد شق الليالي ونقل الصخر من قمم الجبال.
تعلم أيها التلميذ تاجدي معرفة تقتضي همما عالي.